أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل. كان كلامنا أخيرا في بيان تقسيم للإكراه، وأن الإكراه ينقسم إلى قسمين: فتارة يكون الإكراه على ارتكاب محرم من المحرمات، كما لو أكره على الإفطار في نهار الصوم، أو أكره على الولاية من قبل عليكم السلام من قبل السلطان الجائر، أو على إيقاع معاملة باطلة محرمة، ونحو ذلك مما يدخل تحت عنوان ترك واجب أو فعل حرام. وأخرى يكون الإكراه على إجراء معاملة من المعاملات الجائزة والمشروعة، كما لو أكره على بيع داره أو إجارة بستانه وما شاكل ذلك. ثم فرق الشيخ الأعظم قدس سره بين هذين القسمين بما محصله أن الشرط الأساس المعتبر في القسم الأول من الإكراه العجز عن التفصي عن الضرر مطلقا، بلا فرق بين أنحاء عليكم السلام بلا فرق بين أنحاء التفصي من التورية وغيرها. ومناط الإكراه في هذا القسم القسم الأول من الإكراه هو دفع ضرر، هو أن دفع ضرر المكره منحصر بارتكاب العمل المكره عليه، بحيث لو لم يرتكبه لوقع في الضرر حتما. وبهذا المناط سوف يبلغ الإكراه في قسمه الأول إلى حد الإلجاء، وعليه فطالما لم يكن المكره ملجأ إلى ارتكاب الحرام بأن كان له سبيل وطريق للفرار والخلاص، فارتكاب الحرام غير جائز. وأثر الحكم التكليفي والوضعي غير مرفوع عنه طالما لم يبلغ الإكراه حد الإلجاء. وهذا بخلاف القسم الثاني من الإكراه، أعني الإكراه في باب المعاملات، فإنه لا يعتبر فيه ذلك. أعني العجز عن التفصيل، لأن المناط في المعاملات طيب النفس والرضا الباطني، فكل ما يوجب ارتفاع طيب النفس يوجب فساد المعاملة لانتفاء شرطها. فإذا لا يلزم، أي ما عندنا دليل على أن الإكراه في باب المعاملات لا بد أن يصل إلى حد الإلجاء، فلا يلزم في هذا القسم الثاني من الإكراه، أعني في باب المعاملة لا يلزم بلوغ الإكراه إلى حد الإلجاء، بحيث لا طريق ولا سبيل للمكره للفرار، بل مجرد سلب الاستقلالية في الإرادة والتصميم ومجرد عدم طيب النفس من إجراء معاملة يسمى إكراها، سوى أبلغ إلى حد الإلجاء وكان هناك طريق للفرار أم لم يبلغ مرتبة الإلجاء بأن كان له سبيل للفرار فتحصل. خلاصة الفرق، فتحصل أن الإكراه بالقسم الثاني، أعني في باب المعاملة، أوسع دائرة من الإكراه في باب المحرمات، باعتبار أن الإكراه في المحرمات مختص بما لو بلغ حد الإلجاء ولا سبيل للفرار بالنسبة للمكره. وأما الإكراه في قسمه الآخر فهو أعم من ذلك، سواء بلغ حد الإلجاء أم لم يبلغ هذه المرتبة. ثم ذكر قدس سره أمثلة ثلاثة لتطبيق هذه الفكرة التي أفادها في مقام الفرق بين الإكراه في باب المعاملات وأنه يلزم بلوغه حد الإلجاء، بحيث لو كان له سبيل للفرار لما جاز له ارتكاب الحرام، وبين الإكراه في باب المعاملات وأن مجرد عدم طيب نفسه من إجراء المعاملة يكفي في صدق الإكراه. بالغ حد الإرجاء أم لم يبلغ؟ هذه الفكرة طبقها على أمثلة ثلاثة. قرأنا المثالين الأولين وبلغ الكلام إلى المثال الثالث قوله ولو فرض. ولو فرض في ذلك المثال هو نفس المثال غايته العناوين أو الحالات تتغير. الآن في هذا المثال يقول لو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم. نفس المثال المتقدم جاء الشخص الذي كان حائزا لبقعة معينة من مكان بخصوصية، إما أن يتفرغ فيها للعبادة أو للمطالعة، فجاءه الظالم هذه المرة، فجاءه الظالم مكرها إياه، إما أن تدع المكان وإما أن تبقى فيه، ولكن عليك أن تفطر، أن تفطر صومك في نهار شهر رمضان مثلا. فهنا لا يعذر هذا الشخص قطعا حتما. بمن؟ بدعواه كراهة الخروج من ذلك المنزل أو من ذلك المكان كما كان يعذر في الفرض أو في المثال الأولي. لماذا لم يعذر قطعا؟ لأن المورد من موارد القسم الأول من الإكراه، أعني الإكراه على ارتكاب محرم. نقول إذا تبقى هنا فعليك أن تفطر على ارتكاب محرم من المحرمات. والمفروض أن لهذا المكره سبيلا ومنفذا للخروج والتخلص، فلم يبلغ، والحالة هذه حد الجاء والجبر، فلا يحق له في هذا الحال ارتكاب المحرم. قال ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم، قال لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل، فلا يحق له أن يرتكب الحرام، ليش؟ لأن المورد من موارد القسم الأول من الإكراه، أعني الإكراه على ارتكاب محرم. وهذا القسم قلنا يلزم فيه، يشترط فيه العجز عن التقصي مطلقا، وطالما له طريق وسبيل للفرار فلا يحق له ارتكاب المحرم. وقد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه. ثم بين الشيخ الماتني قدس سره مطلبا لا يخلو عن دقة وأهمية، فأشار قدس سره إلى أنه قد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان المتقدمة، وأن الجبر من السلطان وهو كناية عن عدم إمكان التفصي، والإكراه من الزوجة والأم والأب وأمثالهم وهو كناية عن إمكان التفصيل. ثم أخذ قدس سره في مقام تطبيق هذه النقطة الروائية التي أشار إليها المعصوم عليه السلام، أعني تفريقه صلوات الله عليه بين الجبر والإكراه. أخذ قدس سره هذه النقطة الروائية وطبقها على ما أفاده لحد الآن، أعني الإكراه في باب المحرمات والإكراه في باب المعاملات. يعني هذا التفريق اللي هو واللي أفاده أنه عندنا إكراه في باب المحرمات ماذا يلزم فيه، عندنا إكراه في باب المعاملات المعتبر في صحته المعتبر في صدقه ماذا. الآن هذا المطلب الآن يحاول أن يطبق عليا هذه النقطة الروائية التي أشار إليها المعصوم عليه السلام. فأفاد قدس سره أن المعيار في الإكراه على المحرمات بحيث يوجب، يعني هذا الإكراه بحيث يوجب جواز ارتكاب المحرم، المعيار في الإكراه هو الإكراه بمعنى الجبر، بمعنى أن الإكراه لا بد أن يصل إلى حد الإلجاء والجبر بحيث لا يكون للمكره سبيل للتفصي عن الضرر المتوعد به إلا من خلال ارتكاب العمل المحرم المكره عليه. في هذا الحال يحق له ارتكاب المحرم. هذا هو معيار الإكراه في المحرمات. وأما معيار الإكراه في باب المعاملات الرافع، مو الإكراه إذا رجع المعاملة، الرافع لأثر المعاملة من الصحة اللزوم الملكية، إذا صار إنسان مكره على إجراء فد معاملة وأجرى معاملة في حال الإكراه المعاملة باطلة، يعني الصحة منتفية عن اللزوم بطبيعة الحال وبالتالي بطريق أولى الملكية وأمثال ذلك. وأما معيار الإكراه في باب المعاملات الرافع لأثر المعاملة إنما هو الإكراه بالمعنى الذي ذكر في رواية ابن سنان، أعني من الزوجة والأبوين وأمثالهم. والحاصل أن معيار الإكراه في باب المعاملات عدم طيب النفس، لا الإكراه البالغ حد الإلجاء. لذلك قبل قليل النقطة الروائية أشارت إلى هذا، الجبر يعني اللي من السلطان، وقلنا كناية عن ماذا؟ عن عدم إمكان التفصيل. والإكراه الإمام بيّن من خلال تعريف بالمثال تعريف بأوضح مصادقه، الإكراه اللي يصير مثلا من الزوجة، اللي يصير من الآب، اللي يصير من الأم، وأمثال هؤلاء، يعني كناية عن ماذا؟ كناية عن إمكان التفصيل. يعني الإكراه ما واصل حد الإلجاء. فإذا الفرق بين معيار الإكراه في باب المحرمات يختلف المعيار للإكراه في باب المعاملات. قال رحمه الله: وقد تقدم الفرق وين في رواية ابن سنان بين ماذا وماذا؟ بين الجبر والإكراه، بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان. فالإكراه، الآن راح يجي يطبق هاي النقطة، نقطة الفرق اللي أشار إليها المعصوم الإمام، لأن الرواية كانت صحيحة، راح يطبق الإمام هاي النقطة على ما أفاده الإكراه في المحرمات والإكراه في المعاملات. قال: فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية، يعني الجبر المذكور في الرواية يعني ماذا؟ يعني الإكراه البالغ حد الإلجاء، بحيث شنو؟ بحيث ما إلى بعد المكره سبيل ومنفذ، لأنه كنا الجبر من السلطان كناية عن عدم إمكان التفصيل، بعد ما ممكن إلى أن يتفصل. عطف. قال: والإكراه، والرافع عطف، والإكراه يعني والمعيار، معيار الإكراه المعتبر في باب المعاملات الرافع لأثر المعاملات، قال: هو الإكراه الذي ذكر فيها أي في الرواية أنه، عطف بيان، أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة، والمعيار فيه عدم طيب النفس فيها أي في المعاملة لا الضرورة والإلجاء كما هو المعتبر في باب المحظورات. وإن كان، هذا المقطع فرع باء، وإن كان كأن سائلا هنا يسأل، كأن سائلا هنا يسأل شيخنا الأعظم: يستفاد من كلامكم أن الإكراه له معنيان، الإكراه في باب المحرمات يأتي بمعنى الجبر والإلجاء، والإكراه في باب المعاملات يأتي بمعنى عدم طيب النفس، عدم الرضا الباطني، مما يعني إذن نقطة شارحة أن للإكراه معنيين على استفهام. فأجاب قدس سره بصيغة وإن كان المتبادر، فأجاب قدس سره بأن الأمر ليس كذلك، بل الإكراه دائما يأتي بمعنى واحد فارد ليس أكثر. شنو هو ذاك المعنى الواحد؟ فإن المتبادر من الإكراه ليس إلا الإلجاء وعدم وجود طريق ومنفذ للفرار. المتبادر من الإكراه ليس إلا الإلجاء وعدم وجود طريق ومنفذ للفرار. ثم ذكر قدس سره شاهدا على ذلك بقوله: ولذا. قال: وإن كان، يقول لا يتوهم، لا يتوهم ماذا؟ أن للإكراه إذن معنيين، يعني معنى الإكراه في باب المحرمات يختلف عن معناه وين في باب المعاملات، هناك إلجاء وجبر، هنا ماذا؟ عدم طيب النافس. لا هو المتبادر. قال وإن كان هو المتبادرة، هو اسم كان يرجع لمن؟ قال وإن كان معنى الإلجاء هو المتبادر من لفظ الإكراه، يعني لفظ الإكراه عندما يطلق في جميع الموارد يأتي بمعنى واحد فارد، ليس هو إلا شنو؟ الإلجاء. يعني الإلجاء يعني عدم وجود، هذا أعطى تفسيري في التقرير، يعني عدم وجود طريق ومنسب للفرار. أقم لنا شاهدا شيخنا. قال ولذا نحمل أو يحمل أو تحمل، ولذا نحمل الإكراه في حديث الرفع. في حديث الرفع تعلمون هناك فقرتان، فقرة الإكراه وفقرة الإضطرار. رفع ما استكره عليه ورفع ما اضطر إليه. هنا ذكر بعض من الفقهاء في مقام الفرق بين الاضطرار والإكراه بأن الاضطرار مرتبة عالية من الإكراه، تلك المرتبة البالغة حد الإلجاء، بحيث لا يوجد سبيل ومفر للمضطر. بينما الإكراه المرتبة النازلة، المرتبة النازلة، تلك المرتبة التي لم تبلغ حد الإلجاء. هكذا فرق بين الاضطرار والإكراه في حديث الرفع، إلا أن هذا الفرق غير مرضي عند الشيخ الماتن قدس سره، إلا أن هذا الفرق ليس بمرضي عند الشيخ قدس سره كفارق. فلذا أفاد قدس سره بحكم التبادر المذكور، بحكم التبادر المذكور الاضطرار والإكراه دائما يأتي بمعنى واحد ألا وهو الإلجاء. هنا رأسا الذهن يتهيأ للتساؤل، يعني هنا النبي المشرع صلى الله عليه وآله شنو عطف تفسير، ظاهر العطف يقتضي المغايرة، إذا ما في فرق بين الاضطرار والإكراه ما في موجب، ولا سيما هو في أصل مقام جعل وتشريع، ينبغي أن لا يطول في الكلام يقتصر في المراد، وهل أن عطف البيان عطف التفسير هنا إلى موريد إلى محل بلاغيا أو لا؟ لا، أكو فرق أن بموجب التبادل المذكور الاضطرار والإكراه يأتيان بمعنى واحد وهو الإلجاء، غاية الميز، غاية التفاوت أن الاضطرار مختص بالإلجاء، مختص بالإلجاء، مختص بالإلجاء الذي لا يصدر من فعل الغير، بحيث لا وجود للغير في البين أصلا. مختص الاضطرار بالإلجاء الذي لا يصدر من الغير، بحيث لا وجود للغير في البين، من قبيل الجوع المفرط، العطش الغالب، المرض، وما شاكل ذلك مما يوجب الضرورة لأكل الميتة أو شرب الدم أو شرب الخمر وما شاكل ذلك. فالشخص المضطر، وهذا مبني على التفريق الدقيق، الشخص المضطر جاع مفرطا، هذا الجوع أوجب له ماذا؟ أن يأكل الميتة، فأبيح له أكل الميتة. هنا ليس لفعل الغير أي مدخلية في اضطراره. أحيانا يصير خلل في مقدماته هو بنفسه، لكن بالتالي ماذا؟ الإلجاء اللي حصل عند هذا الشخص لم يصدر من فعل الغير. وهكذا المضطر لو عطش وغلب العطش عليه أوجب له شرب الدم مثلا، أو أن المريض وصل إلى حد من المرض بحيث أن الأطباء وقفوا له شرب الخمر دواء، ففي جميع هذه الحالات إلجاء ولم يصدر من فعل الغير، بحيث لا وجود للغير في البين أصلا، بينما الإكراه، هذا الشيخ جاي يفرق، بينما الإكراه إما وإما، إما هو أعم بحيث يشمل حتى فرض ما لو كان الإلجاء بفعل الغير، أم أن الإكراه مختص بفرض ما لو كان الإلجاء بفعل الغير وإرادته مقهورة لإرادة الغير. الآن الظالم يقول له لابد أن تفعل هذا، فيصير عنده إلجاء. شوف، الإلجاء عامل مشترك، المضطر يلجأ إلى أكل الميتة، المكره هنا هم يلجأ إلى فعل هذا الشيء، ولكن بمن؟ بإرادة مقهورة من الغير، بفعل. هذا الإلجاء من فعل الغير لا من فعله، وليس أمرا هو قد ابتلي به. فإذا الإكراه إما هو أعم بحيث يشمل حتى فرض ما لو كان الإلجاء بفعل الغير، أو لا، أنه مختص بما لو كان الإلجاء بفعل الغير ومن قبل شخص آخر. فهناك فرق بين الإلجاء، يعني مو بين الاضطرار والإكراه، لاحظوا، فهناك فرق فارق في الإلجاء الحاصل في الاضطرار والإلجاء الحاصل في الإكراه، لا أن هناك فرقا فارقا بين عنوان الاضطرار وعنوان الإكراه. قال رحمه الله: ولذا يحمل أو نحمل الإكراه في حديث الرفع على هذا المعنى، يعني على الإلجاء. فيقول الإكراه حال حال الاضطرار في حديث الرفع، كلاهما بمعنى واحد ألا وهو الإلجاء. قال فيكون الفرق بين الإكراه ضمير دعي الإكراه وبين الإصرار المعطوف عليه في ذلك الحديث. شنو الفرق؟ اختصاص الإصرار بمن؟ بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض. نرجع إلى أصل جوابه وقدس سره على ذاك التساؤل. قال بأن الأمر ليس كذلك وأن المتبادر من الإكراه هو معنى واحد. فقد هو نفس السائل يسأل فما الذي أوجب لكم أن تأخذوا الإكراه في باب المعاملات بمعنى عدم طيب النفس؟ شو معنى هناك من الجد للمعاملات رفعت إيدكم عن الإلجاء؟ قلتم تعريف آخر معنى آخر عدم طيب النفس. قال ولكن فإذا المتبادر من الإكراه ليس إلا معنى واحدا ألا وهو الإلجاء، ولكن العامل والداعي الذي دعانا على أن نأخذ الإكراه في باب المعاملات بمعنى عدم طيب النفس هو. شنو الداعي؟ شنو اللي خلاكم شيخنا تحملون الإكراه في باب المعاملات على منه؟ على معنى عدم طيب النفس مو على معنى الإلجائي. قال ولكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا أعني طيبا عدم طيب النفس ما ذكرنا عدم طيب النفس لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات وأن الإكراه في المعاملات بمعنى عدم طيب النفس هو الداعي. شنو؟ أن العبرة في المعاملات الملاك المناط، أن الملاك في المعاملات بمن؟ بالقصد، يعني قصد المعاملة قصد المدلول. أي قصد؟ الحاصل عن طيب النفس. القصد الحاصل عن طيب النفس فجعل الملاك على طيب النفس. فإن فقد طيب النفس بطلت المعاملة بطلت المعاملة سواء أمكن التفصيل أم لم يمكن التفصيل. يعني شنو؟ سواء بلغ حد الإلجاء أم لم يبلغ حد الإلجاء فالداعي فهذا الملاك هو الذي دعانا هو الذي أوجب لنا أن نفسر الإكراه في باب المعاملات بعدم طيب النفس. شيخنا الأعظم من أين استفدتم هذا الملاك في باب المعاملات؟ هذا الملاك من أين استفدتموه في باب المعاملات؟ أفاد قدس سره بأن هذا الملاك استفدناه من خلال استدلال القوم، يعني من خلال استدلالاتهم. لاحظوا، قال الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات، أعني عدم طيب النفس اللي اعتبرنا في المعاملات، الداعي على هذا المعنى هو أن الملاك في باب المعاملات بالقصد الحاصل عن طيب النفس حيث استدلوا. هذا البيان أن هذا الملاك اللي هو صحة المعاملة منوطة بطيب النفس، إذا فقد الطيب فقدت بطلة المعاملة. هذا الملاك من أين استفاده الشيخ؟ استفاده رحمه الله من خلال استدلال القوم. كيف؟ القوم استدلوا، قال حيث استدلوا على ذلك على بطلان بيع المكره، استدلوا على بطلان بيع المكره بمن؟ بقوله تعالى تجارة عن تراض، فجعلوا الملاك على تراضي الطرفين المعبر بطيب النفس، بحيث لو لم يتراضى الطرفان لم تقع التجارة صحيحة، سواء أمكن التخلص أم لم يمكن التخلص. قال حيث استدل على ذلك بقوله تعالى تجارة عن تراض. بعد اثنين، واستدلوا أيضا بالحديث الشريف لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، فجعل الملاك على طيب النفس. ثلاثة، استدلوا بعمومات قال وعمومي، يعني بالجر، يعني استدلوا على ذلك بقوله تعالى وبقوله لا يحل، وبعموم اعتبار الإرادة، يعني الرضا الباطني، وبعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق، فجعلوا الملاك على إرادة الشخص واختيار المطلق، بحيث لو سلبت الإرادة منه، يعني كانت إرادته مقهورة لإرادة غيره، كان الطلاق منه طلاقا إكراهيا، فجعل الملاك على ماذا؟ على طيب النفس وإرادة المطلق. أربعة، وخصوصي، واستدلوا بخصوص هذه الروايات اللي وردت في الطلاق مداراة، الطلاق المداراتي. قال وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمداراة مع عياله، فهنا الذي يطلق زوجته الثانية، يعني يطلق زوجته الثانية طلاق مداراة لزوجته الأولى، ففي هذا النوع من الطلاق ماذا؟ في هذا النوع من الطلاق إمكان التفصي موجود، بإمكانه أن يتفصي، فلم يكن هو ملجأ على هذا النوع، على هذا النحو من الطلاق، إلا أن طيب النفس مفقود لديه. يعني ماذا؟ يعني عندما يطلق زوجته الثانية ولا سيما في محضر الأولى، لم تطب نفسه لهذا الطلاق الذي سوف أو الذي يوقعه خارجا، فطيب النفس ماذا؟ مفقود، وإن كان بإمكانه أن يتفصع عن ذلك بأن يقصد شيئا آخر من طلقته. فإذا بموجب هذه الأدلة نجعل الملاك في باب المعاملات على طيب النفس، وأن الإكراه على إجراء معاملة جائزة ومشروعة، أن الإكراه في إجراء المعاملة بمعنى عدم طيب النفس، أي أن المعاملة هذه قد افتقدت طيب النفس، يعني افتقدت ملاك الصحة، مناط الصحة، ألا وهو طيب النفس. فإذا بموجب هذه الأدلة جعلنا الملاك عدم طيب النفس. وإلا لو نرجع إلى روح الإكراه وحقيقة الإكراه فروحه حقيقته في جميع الموارد معنى واحد ألا وهو الإلجاء. فقد تلخص مما ذكرنا. الآن صار عندنا شيئان يعني مطلبان. مرة نلحظ عنوان الإكراه في باب المحرمات وعنوان الإكراه في باب المعاملات ونقطع النظر عن المناط والملاك، ومرة لا ننظر إلى المناط، مناط الإكراه في القسم الأول ومناط الإكراه في القسم الثاني. فإن لاحظنا العناوين وقطعنا النظر عن المناط والملاك وما يعتبر لكانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقة. فإن القسم الثاني من الإكراه، وهذا في بداية الدرس طلعناه بخلاصة أول حاصل فتحصله، فإن القسم الثاني من الإكراه أعني الإكراه في المعاملات أوسع دائرة وأعم من الإكراه في باب المحرمات. وأما إذا لاحظنا المناط والمعيار فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، فيه مادة اجتماع. لو أكره شخص على عمل ما وكان قصده أن يدفع الضرر عن نفسه كما كان قصده، كما كان إيقاع ذلك العمل لا عن طيب نفسه. أكره شخص على عمل ما فأراد أن يدفع الضرر من جانب، فارتكب ذلك العمل، وارتكابه لذلك العمل لا عن طيب نفسه، فحصل مناط الإكراه في باب المحرمات ألا وهو دفع الضرر، كما حصل مناط الإكراه في باب المعاملات ألا وهو عدم طيب النفس. فمات الاجتماع. فلما أكره على عمل ما فهو راد يدفع الضرر عن نفسه، هذا هو مناط الإكراه في باب المحرمات. مو قلنا مناط الإكراه في باب المحرمات أن دفع ضرر المكره منحصر بمن؟ بارتكاب منه، بارتكاب هذا العمل المحرم المكره عليه، فهو أراد أن يعمل هذا العمل حتى يدفع الضرر. زين، من عمل هذا العمل، هذا العمل صدر منه عن ماذا؟ مو عن طيب نفسه، وإنما عن طيب نفسه. فمناط الإكراه في باب المحرمات اللي هو دفع الضرر حصل، كما أن مناط الإكراه في باب المعاملات اللي هو عدم طيب النفس أيضا حصل. قال فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي، إشارة لمن؟ الإكراه في باب المحظورات، يعني أثر الحكم التكليفي يعني الحرمة، أن الإكراه الرافع للحرمة، الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي، أي أخص من الإكراه في باب المعاملة. هذا إذا لوحظ العنوان. ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما العموم من وجه، راح يعطينا مادة الاجتماع لأن يشير إلى مادة الاجتماع، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي، أقال عبارة ثانية، لأن المناط في الإكراه في المحرمات هو دفع الضرر، والمناط في رفع الحكم الوضعي، أعيد العبارة، والمناط في الإكراه في باب المعاملات هو عدم الإرادة، عدم طيب النفس، وطيب عطف يعني عدم هنا يتكرر، وعدم طيب النفس، فاجتمع كلا المناطان أو كلا المناطين في هذه المادة، فالنسبة عموم وخصوص من وجه، ومن هنا لم يتأمل أحد. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.